بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي مساء الاثنين، والذي يأتيكم على الهواء مباشرة من استديوهات قناة المجد بمدينة الرياض. رحبوا معي في مطلع هذه الحلقة بضيف البرنامج صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي، الأستاذ بالمعهد العالي للقضاء. حياكم الله دكتور.
حياك الله شيخ عبد الله، وحيا الله المشاهدين والمشاهدات.
حياكم الله. وحياك. المروءة والواقع المعاصر هو موضوع حلقة هذا اليوم، وفيها سنتحدث عن ماذا نعني بالمروءة والتأصيل الشرعي لهذا المصطلح، وصور من المروءة عند السلف، وعن بعض مظاهر المروءة، ومتى يكون المرء صاحب مروءة، يطلق عليه صاحب مروءة، أيضا فوائد المروءة والأشياء المعينة على المروءة. أخيرا حقيقة نتكلم عن خوارم المروءة وكيف نربي أبناءنا على هذه القيمة المهمة جدا، قضية المروءة. شيخ عبد الله حياكم الله مرة أخرى. يعني موضوع المروءة لما حقيقة تحدثنا وياك فيه كان موضوعا شائكا. تخيلت الموضوع سهلا، موضوع قد لا يكون له مساسا بواقعنا، لكن أثناء الحديث معكم تبين الموضوع حقيقة يعني متشعب. لو تحدثنا في البداية عن لماذا نتحدث، أو لماذا يكون حديثنا الآن عن المروءة، لماذا تحدث عنها في هذا الوقت؟
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الله. لا شك أن المروءة خصلة رفيعة القدر لها قيمتها عند تاريخ الإسلام، ولا أدل على ذلك من تلك الأشعار التي تجدها في كتب الأدب، أو تلك التعريفات والأدلة الدالة عليها في كتب الفقه، ولا أدل على ذلك من المنادمات التي تجدها في كتب تاريخ التراث. وهذا يدل، إن دل على شيء فإنما يدل على كرم النفس وعلو الإنسانية وكمال الرجولة التي يتحلاها ذاك الرجل الذي يترك الرغائب خوفا من الذمائم، ويترك ويفعل الشدائد طلبا ورغبة في الحمائد والمدائح. وهذا دلالة أكيدة على أن ذاك قد تربى على المروءة حقا. المروءة يا شيخ عبد الله، اسمح لي أن أقول، لا تنال بخطب الرنانة نحن أو حنا. ولهذا تجد اليوم أن أكثر الذين يتحدثون حنا وحنا، لو مارست معه تجربة بسيطة أو امتحانا بسيطا لم تجد تلك المروءة التي ينادي بها أو ينشد أشعاره فيها. ولما توسع الناس عبر وسائل التواصل الاجتماعي، انستغرام مثلا أو تويتر مثلا أو سناب شات مثلا، وجدت أمورا صارخة في خرم للمروءة. فلا عجب أن تجد رجلا ظاهرة فيه الرجولة جسدا يظهر لك محاسن أزيائه أو تصفيف شعره، وربما كان ذا مكانه في المجتمع، لكن لما سهل على الناس تقمص هذه الشخصيات، بمعنى أن يحاول الإنسان أن يساير هذه العولمة، بمعنى عدم التكلف حينا والبساطة حينا، وافعل ما شئت ولو لم يرضى الناس حينا أخرى، وجدت تصرفات مشينة في أناس كنت ترى فيهم كمال الرجولة، فيظهر بثيابه الداخلية التي يسميها أهل اللغة الثياب الفضل، فيشير بعينيه وكأنه يخاطب إلماحا أو يطلب أمورا. فهذه الأشياء يا شيخ عبد الله يندى لها الجبين. يتصور الإنسان أن الأمر بسيط، لكن الواقع غير ذلك. القضية ليست أنه كل أمر مباح في الشرع يجوز للإنسان أن يفعله كائنا من كان. الناس والعالم يفرقون بين الأوباش وبين العامة وبين علية القوم الذين لهم تأثير وأثر، بين أصحاب القلم الهادف حينما يمارسون تصرفات لا تليق بأمثالهم، أصحاب المروءات الذين ينتظر منهم أن يكونوا من أهل الحل والعقد، لا يتصور منهم أن يعاملوا ويتعاملوا مثل ما يتعامله عامة الناس اليوم. ولهذا أصبحت ترى فيما يسمى سناب شات أو إنستغرام أناس ومتابعون كثر لشخص لا يحمل أهمية في مجتمعه، إنما هي الضحك والمزاح. ولقد كان في السابق أن الرجل الذي لا يعرف إلا بالضحك ولا يعرف إلا بالمزاح، هذا عند أهل الحديث أنه لا تقبل شهادته. أنا لا أقصد أن يطبق هذا الزمن الذي مضى في زماننا هذا، لكن يجب أن يحترم الزمان الذي نعيشه، وأن تحترم المروءات التي كان السابق ينشدون الأشعار ويبينون كرم النفس ويبينون علو الهمة وسعة الأفق وكرم المعدن في مثل هذه الأشياء.
دكتور عبد الله، كأني ألمس من حديثك الآن يعني أنها قضية فعلا مقلقة في مجتمعنا الآن، يعني صحيح. انتشارها. لكن سؤال يا شيخ، يعني المروءة هل هي مصادمة لرغبات الإنسان، لرغبات النفس؟
جميل.
مصادمة
جميل. المروءة حينما تطالبها من الصغير فإنك ربما تضر الصغير، وحينما تطالبها من الزوجة أو من المرأة قد تظلم المرأة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال أعلنوا هذا النكاح فإن النساء يحبون اللهو. هذا أمر طبيعي في المرأة، لكن أن يشارك الرجل هذا اللهو فيتمايل يمنة ويسرة ليراه متابعوه، هذا نوع من، إذا كان صاحب مكانة في المجتمع، هذا نوع من الذي المدعاة التي يقول نقول له قف، هذا ليس مقامك.
جميل.
هذه القضايا لا بد من وجودها. حينما نجد هذا الصبي يتلكع في كلامه أو لا يحسن بعض العبارات أو يتصرف تصرفات
أو يكثر الضحك
ربما نحبذها مثل هذا الصبي الصغير، لكن أن يأتي العالي لينزل ويساوي مثل هذه الأشياء فلا بد أن يكون نوع من الملح.
ممتاز.
أما أن يكون هذا هو ديدنه فلا وألف لا.
ممتاز. طيب دكتور عبد الله، يعني لو وقفنا على فعلا مصطلح المروءة ماذا نعني به؟ هل له تعريف عند السلف في اللغة العربية؟
جميل. المروءة عندهم كانت معروفة في كتب الأدب، معروفة في كتب اللغة، معروفة في كتب الفقه، معروفة في كتب الحديث، وهي تختلف من زمن إلى زمان ومن عرف إلى عرف، فهي من حيث العموم استعمال ما يزين وترك ما يشين، وهذا الذي يزين أو يشين يختلف من شخص لآخر. فشخص له قيمة في المجتمع من مكانة لا ينبغي له أن يساير عامة الناس، فرجل علية القوم الذي ساس الناس وحاكمهم لا يليق له بأن يقوم مقام عامة الناس وأن يشاركهم في أمورهم الصغيرة. وكذلك العالم أو الداعية أو الذي ينتظر منه، قال الله قال رسوله يتصور منه وينتظر منه التوجيه العام لأجل إصلاح المجتمع، لا يليق بأمثاله ومثله أن يساير عامة الناس ليراه الناس خلق كثير في مثل هذه التصرفات. نعم، لا حرج أن يكون الإنسان يظهر ببساطة مثل ما كان محمد صلى الله عليه وسلم يظهر، لكن ليس ذلك على سبيل الدوام. ولأجل هذا حينما ترى بعض الناس حينما يخرج في سفر من الأسفار في بلاد غربية فيصور نفسه ولا حرج أن يرى خلفه نساء متبرجات، ينبغي أن يحترم المشاعر المجتمع الذي يعيشه، ينبغي أن تقدر الأحكام الشرعية التي تشاهدها. بعض الإخوة يقول لا أبالي، ولهذا تجد أحيانا بعض المقاطع التي يتابع خلق كثير ربما يتابعون لأجل فائدة، لأجل مثلا معرفة الطب أو معلومات ربما يمارس معرفة السياحة المحافظة، لكنك تفاجئ أنه ربما يظهر أشياء ما تليق به ولا بأمثاله ولا يريدها لأهله ولا لأسرته، فكيف بعامة المسلمين؟ هذه القضايا لا بد من مراعاتها. أنا لا أتحدث عن شخصية ولا أتحدث عن قضية، إنما أتحدث عن واقع مجتمع بحاجة إلى تصحيح.
طيب شيخ، هل المروءة هي عرف، يعني مصطلح عرف بين الناس، بمعنى أن المروءة في الرياض غيرها في جدة،
نعم.
في السعودية غيرها في الكويت،
جميل.
الكويت غيرها في مصر، في مصر
جميل.
غيرها في الغرب.
جميل جدا. المروءة شيخ عبد الله لها أثر في الأحكام الشرعية، في الحكم الشرعي، فالشارع الحكيم حينما يأتي شخص ليصلي في المسجد في ثوب نوم لم يلق بهذا لأنه يخالف المنهج الشرعي، خذوا زينتكم عند كل مسجد. حينما يأتي شخص إلى حفل ولا يبالي بثيابه وربما ثياب مزرعته وربما رائحة الغنم في ظاهرة فيه وهو قد أتى من مزرعته، هذا لا يليق به. لماذا؟ لأن هذا ليس موطن مجيء من مثل هذا. فهذا يدخل في إما أن يكون قضية شرعية لها أثرها، أو قضية عرفية لها أثرها، أو قضية اجتماعية لها أثرها. ولهذا فإني أرى أنه من الحمد والثناء أن تشكر حكومة خادم الحرم الشريفين في قضية أنه يمنع أي شخص يأتي إلى الدوائر الحكومية وإلى الجهات الاعتبارية بثياب رياضية أو بثياب ليست هي ثياب البلد أو ثياب النوم. لماذا؟ لأجل احترام الواقع المعاصر، لأجل احترام المجتمع. أنت إذا جئت إلي بطريقة مزرية أنت بطبيعتها لم تحترمني ولم تحترم مجتمعك ولم تحترم الواقع الذي تعيشه. حينما تصور نفسك في ثياب نوم والناس قد لا يعرفونك إلا بأشياء آخر خارج عن ذلك، هذا لا يليق. ربما تخرج مع واحد أو اثنين ثلاثة أو أربعة أو من زملائك. ولهذا انظر إلى المعنى النبوي عليه الصلاة والسلام في قضية كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود: وكان ساعة لا يدخل عليه فيها أحد، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم
لأنه متخفف من الملابس،
لأنه متخفف من الملابس لأنه في طريقة معينة، ولكن ومع ذلك كان عبد الله بن مسعود يدخل. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أعطاه ميزة وأزال عنه الكلفة. هذا لا يعني ذلك أن تمارس هذه عدم الكلفة في عامة المسلمين، هذا لا يعني.
طيب
هذا لا يعني.
لكن شيخ يعني قضية المروءة هل لها يعني تأصيلا شرعيا بمعنى في الأحاديث في القرآن مثلا في السنة بشكل عام الصحابة واقع السلف هل لها تأصيلا شرعي؟
جاء رجل إلى سفيان بن عيينة رحمه الله فقال: قد استنبطت لنا كل شيء من القرآن، فأعطنا المروءة من القرآن. قال: لو قرأت القرآن لوجدته، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض
عن
الجاهلين. هذا المعنى العظيم هو عندما قال خذ العفو، العفو معنى أصفح. جاء الصفح في القرآن، جاء الصفح في كتب الأدب، جاء الصفح في كرم النفس حينما تعفو عن من ظلمك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في ممارسة للمروءة عندما قال لسلمة بن الأكوع حينما مسك الذي آذاه قال: ملكت فأسجح. ما معنى فأسجح؟
فأسجح
يعني ملكت الشيء فتسامح فتعفو فاصفح. لأنه ليس من الكرم النفس وليس من المروءة أن الإنسان إذا قدر على شخص ذا مكانة في المجتمع آذاه وتسلط عليه. ليس من المروءة أن تجد من يتحدث عن معايب المسلمين فضلا عن العلماء وعلية القوم من هؤلاء. ليس من المروءة أن تجد أناس ربما يتحدثون مع آخرين فيثنون عليهم ويحمدونهم على حسن الاستقامة، لكنهم في المقابل في مجالس أخرى يندبون حالهم ويندبون واقع هؤلاء الذين مدحوهم. هذا ليس من المروءة، وهو الذي عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم ذو الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال كما في الصحيح من حديث أبي موسى عندما دخل أبو بكر رضي الله عنه وقد أظهر عليه الصلاة والسلام وهو على الماء أظهر رجليه أو ساقيه وقيل أول فخذيه، فقال: ائذن له، فأذن له. ثم دخل عمر رضي الله عنه ثم قال: ائذن له. هو ليس في حرج أن الإنسان يضع الماء وهو على البركة يضع الماء على رجليه على الماء. لما دخل عثمان رضي الله عنه قبل أن يأذن غطى نبينا صلى الله عليه وسلم رجليه ثم قال: ائذن له. فقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله صنعت كذا وكذا. قال: وما لي لا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة.
الله.
عثمان رضي الله عنه الرسول صلى الله عليه وسلم عندما غطى رجليه ليس فقط لأجل حاله عليه الصلاة والسلام ولكن من مروءة عليه الصلاة والسلام أن يراعي مشاعر الآخرين. فعثمان رضي الله عنه لو دخل ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا ربما أتاه الحياة فلم يستطع أن يتكلم ولم يستطع حييا لم يستطع أن يتكلم لم يستطع أن يشارك لم يستطع أن يتحدث مع النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه. هذا علو في الكرم، علو في المروءة. عثمان رضي الله عنه حينما جاءه الناس ويتحدثون معه ماذا قال؟ قال: والله ما كشفت ثوب امرأة في جاهلية ولا إسلام. ما معنى في جاهلية؟ يعني ما عمري ما لم أذكر ولا مرت علي حالة
وهو على الشرك،
وهو على الشرك رفع ثوب امرأة ولو على الإسلام، يعني أن زوجته ما رفع ثيابها الداخلية حياء منها إلا أن تكون هي التي ترفع. انظر إلى هذا الكرم النفس. الله سبحانه وتعالى أثنى على هذا الموقف، ولهذا استحت منه الملائكة. إذن هذا المعنى وهو المروءة مطلب شرعي. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال أبو سعيد الخدري كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أشد حياء من العذراء في خدرها، من العذراء في خدرها، العذراء في خدرها ربما لا تستطيع أن تتحدث في أمور عامة أمام أوساط النساء من باب الحياة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان عليه الصلاة والسلام حييا. قارن بين هذا المعنى الحياء الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله وما يمارس اليوم في وسائل التواصل الاجتماعي.
سنأتيه في الخوارم، لكن يا شيخ
لا أذكر الشيخ عبد الله المعنى هذا. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما جاءت امرأة كما في الصحيحين فقالت يا رسول الله تسأله عن الطهر وقت الحيض، قال تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها ثم تطهر فتحسن الطهور حتى تبلغ أصور شعرها، قال ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها. فرصة ممسكة له قطن ممسكة يعني فيها طين، فتطهر بها يعني تضعها في مكان الدم. فقالت المرأة وهي تجهل قالت يا رسول كيف أتطهر بها؟ موقف نبوي وظاهر
وسؤال
حرج. الرسول صلى الله عليه وسلم هو المبلغ البلاغ المبين، ونحن نقول بملء ثمنا أنه قد بلغ البلاغ المبين، ومع ذلك عليه الصلاة والسلام لم يفصل هذا التفصيل الذي يريده بعض الناس اليوم. قال سبحان الله تطهرين بها، قالت يا رسول الله كيف أتطهر بها؟ موقف يا شيخ، موقف يعني فيه نوع من الحياء. فقال سبحان الله تطهرين بها، فقالت عائشة فمخذتها فأخفيت فقلت تتبعين أثر الدم، تتبعين أثر الدم.
حتى عبارة عائشة،
حتى عبارة عائشة عندما انظر إلى المعنى الآخر، حينما دخل خالد بن خالد بن سعيد بن العاص واستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده فاطمة بنت قيس وقيل غير ذلك، وقالت يا رسول الله وعندها أبو بكر، وجاءت تستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت يا رسول الله إني تزوجت أبو عمرو بن حفص ثم طلقها فبث طلاقها ثم تزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، وإنه والله يا رسول الله ما معه إلا مثل الهدبة. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ودخل ووضع ريطة، فقال لعلك تريدين أن ترجع إلى رفاعة لا حتى يذوق عسيلتك وتذوق عسيلته. انظر المعنى، ما قال التفصيل الدقيق حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلته. خالد بن سعيد بن العاص كان لم يؤذن له، ولما سمع هذه المرأة وأنه والله ما معه إلا مثل الهدبة فقال فنادى يا أبا بكر إنها هذه المرأة التي تصرح بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الله أكبر.
هذا هو الحياء الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يمارسه، هذا الحياء الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يشخصه للصحابة ليتفقهوا هذا الأمر. حتى قال عمر رضي الله عنه لا تصغروا هممكم،
معنى
يعني لا تكونوا
صغير الهمة،
صغير الهمة، فأن تمارسوا مثل ما يمارس عامة الناس. ترفع عن هذا الأمر، حتى قال الإمام الشافعي رحمه الله والله لو كان الماء البارد يخل بمروءتي لاجتنبته.
الله.
هذا دلالة على علو الهمة، هذا دلالة على كرم النفس
والمروءة أيضا.
هذا المروءة يا شيخ عبد الله لا تنال بخطب رنان، لا تنال بحنة وحنة وحنة، وإذا علجت معه وإذا مرست معه وجدت فيه خلف الوعيد خلف الوعد، وإذا مرست معه وجدت ظلما في ما أموال المسلمين. اليوم ربما تستأمن الإنسان في مالك فتعطيه مالك بعمر عقد بعقد ويغريك بكلامه، ربما وتفاجأ بعد ذلك في أنه قد ظلمك وجحدك. هذا خرم للمروءة. لماذا؟ لأنه ما مارس معك مروءة فاشلة. طيب. مروءة كاذبة
لياخذ. لكن لو وقفنا على يعني مثلا شروط المروءة، بمعنى متى نطلق على المرء أنه صاحب مروءة؟
الله أكبر. المروءة شيخ عبد الله هي مروءة تكون في النفس وتكون مع الخلق وتكون مع الخالق. يعني مروءة النفس لابد فيها من ثلاثة أشياء كما قال بعض أهل العلم. مروءة النفس يعني شروط المروءة في ذاتها، يعني الذي يريد أن يتحلى بالمروءة لابد له من ثلاثة أشياء،
هي
العفة والنزاهة والصيانة.
الصيانة،
الصيانة، أن يكون عفيفا عن المحارم، أن يكون عفيفا عن المحارم، أن يكون عفيفا عن
الأموال،
عن الأموال والقاذورات. العلماء حينما يعرفون القاذورات هي سفاسف الأمور، القاذورات سفاسف الأمور يشينك، وربما أنت تقع في الحياء حينما تجد بعض الذين لهم تأثير في واقعهم فيمارس بعض الأشياء التي لا تحبذها من أن تكون بمثله. لماذا؟ لأن القضية ليست حلال أم حرام، الآن القضية المجتمع عندهم حلال إذن خلاص افعله، حرام لا تفعله، إذن لا تلومني،
حتى الحرام يبحث عن مخرج.
نعم، يقول لا تلومني في أمر وقع في الحلال مباح. نعم هو مباح، لكنه لا يليق بمثلك وبأمثالك، لا يليق بمقامك، لا يليق بشخصيتك، لا يليق بمكانتك، لا يليق بوظيفتك. الآن الإنسان الوزير مثلا لا يليق به بأن يتحدث عن الرياضة مثلا، لماذا؟ لأنه واقعه يتأبى منه ذلك،
أو العالم،
أو العالم،
أو الداعية،
أو الداعية صاحب الرؤى الذي قد انبرى لمنهج نبوي أصيل، لا يليق به بأن يفسر الرؤى النادي الفلاني يفوز على النادي الفلاني باثنين أو ثلاثة أو غيره. لماذا؟ لأن الناس سوف يزدرون مثل هذه الأشياء، المنهج الأصيل، المنهج النبوي. حينما تمارس بعض السلوكيات أمام ملأ كثير هذا لا يليق، هذه عفة. العفة يا شيخ عبد الله هو ألا يأتي إنسان ويصور لنا في واقع أفراح لترى ليرى المتابعوه صورا تقبح في شخصيته، وصورا ربما يغمض الإنسان عينيه لا يريد أن يكاد يراها، أو يسمع بعض الأغاني الماجنة التي لا ينبغي له بمثله وأمثاله أن يشاهدوها. ربما يقع الإنسان في معصية يسمع حراما، لكن أن يري
فيسر الله عليه،
فيسر الله عليه، لكن أن يتابعه خلق كثير ويظهر مثل هذه الأشياء وينشرها هذا مشين. حتى لو قلت أن فيه مسألة خلافية مثل هذا لا يليق بك ولا يليق بأمثالك. إذن هذه القضية لا بد
جانب العفة يا شيخ،
جانب العفة. أيضا خذ مثال على ذلك، بعض الإخوة، اسمح لي من هذه العبارات، بعض الإخوة حينما يقوم بتصوير بعض أموره هذا لا يليق. لماذا؟ لأن هذا ربما يكون كأنه يقول بلباسه الضيق، بطريقته المعينة، كأنه يقول للنساء انظروني انظروني. ولأجل هذا كثرت التعلقات والإعجابات والعشق الذي يمورس في وسائل الإعلام بسبب مثل هذه الأشياء، لا يليق بك ولا يليق بأمثالك. ولأجل هذا يا شيخ عبد الله كان الناس يرون أن هذا الشخص الذي تعلقت النساء به ربما يعاقب ولي أمر المسلمين. لماذا؟
لماذا؟
لأنه ربما يفتن المسلمين. عمر رضي الله عنه حينما كان نصر بن الحجاج رجل
جميل،
جميل، حسن اللمة وهو الشعر، فلما كان النساء يتحدثن في مجالسهن، يتحدثن في أشعارهن، يتحدثن في خبايا أمورهن،
يصفون جماله،
يصفون جماله ويصفون لو أن الله لولا الحياء وغير ذلك لا هز من هذا السرير جوانبه مع فلان ابن فلان. فلما علم رضي الله عنه أن النساء يتعلقن بهذا الرجل ماذا صنع؟ حلق رأسه. قال الراوي فلما حلق رأسه زاد حلقه جمالا، فنفاه رضي الله عنه في الكوفة
حفاظا على أعراض المسلمين.
على أعراض المسلمين. هذا المعنى هو ما شأنه؟ قد يقول إنسان ما شأنه؟ ما شأنه؟ اللهم أني أعوذ بك أن أضل
أو أضل
أو أضل أو أزل
أو
أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل.
هذا الشيخ يتعلق بقضية العفة والعرض، لكن في أنت ذكرت قضية مثلا الآن لما يأتي رمز داعية أو عالم أو غيره، أيضا حقيقة نحن لا نقصد أحد بعينه بقدر ما هي يعني عموم الناس، لما يأتي مثلا يتكلم عن النادي الفلاني أنا أميل أو أشجع هذا اللاعب وهذا هل هذه يعتقد حبي؟
يعني هي ليست قضية معينة بسيطة، إنسان يقول أشجع النادي الفلاني،
لا لا أو العالم يا شيخ،
أو ربما تكون قضية عفوية يسأل، ليست المشكلة هذه، المشكلة أن تخرج هذه بطريقة معينة. لا عادي إن إنسان يقول أنا أشجع فلان، تشجيع فقط، لكن أن تكون هذه تستغل أو تمارس أو تتوسع في قضية تكبر، هذا هو القضية. يعني لا أريد أن أمثل مثال أو معين، أنا لا أحب أن نشخص المراة بقضايا معينة. القصد الشيخ عبد الله هو أن تحترم مشاعر الناس، أن تحترم شخصيات.
ما أقصد أن يا تحترم شيخ العلم. أن العالم الناس تنتظر من شيء،
نعم،
ويخرج بصورة أخرى. هذه هي المشكلة.
الجرجاني ماذا قال؟ قال: يقولون لي فيك انقباض، وإنما رأوا رجلا عن موقف الذل أحجم. أرى الناس من دانهم هان عندهم، ومن أكرمته عزة النفس أكرم، ولم أستطع أعطي حق العلم إن كان كلما بدا لي طمع صيرته لي سلما. ولهذا كان كثير من السلف يمتحنون الشخص في مواطن مثل هذا. معاوية رضي الله عنه لما عزل الأحنف بن قيس، عزله عن الولاية، قال: فلم يتغير في ولايته، لم تزهه ولاية، ولم يتحسر في فقدها. هذا دلالة على كرم. لماذا؟ لأنه لا يبالي. ولهذا أحد المسؤولين يقول لي إنه رأيت أحد الذين كانوا في ولاية من الولايات الدنيوية ذو شأن، فقلت: أين ما فعل الله بك؟ أتقاعدت أنت؟ هل كنت متقاعدا؟ قال: لا. قلت: ما الذي فعل الله بك؟ قال: مت قاعدة. لماذا يا شيخ عبد الله؟ تدري لماذا؟ لأن بعض الناس أحيانا يرى أن هذا المنصب فوق مستواه، فإذا تولاه رأى صغر الناس وبدأ يقول: انظروني، وبدأ يفعل وله موكب ويمارس طقوس أهل الولايات العامة والملوك والأمراء، وهذا لا يليق بأمثاله، لأن هذا منصب وطريقة تصلح للملوك والمسؤولين والأمراء. أما أنت بمنصب ديني تفعل مثل هذه الأشياء، لا يليق بك ولا يليق بالعلم الذي تحمله. فيستكثر أن تكون ولاية دينية تمارس بها ولايات دنيوية، فلا يدخل عليه أحد إلا بحاجب، ولا يمارس بأشياء إلا بأن يقال فلان يستقبل. هذا لا يليق. لماذا؟ لأن الولايات الدينية يجب أن يتفتح الإنسان لها ويحتسب الأجر لها، والله سبحانه وتعالى أمرنا بذلك في عامة الناس، فكيف بالمناصب الدينية؟
أحسن. شيخ عبد الله، عندما تحدثت عن يعني شروط المروءة، بمعنى مثلا نطلق على الشخص أنه صاحب مروءة، قلت فيه ثلاث.
نعم،
ذكرت العفة مع النفس.
مع النفس ذكرت العفة،
مع النفس ومع الخلق ومع الخالق. أنا أريد حقيقة أن نستعجل في يعني هذه المحاور، سأخذها منك لكن بعد الفاصل. أيها الإخوة، فاصل ثم نعود إليكم بإذن الله عز وجل. أخوة، مرحبا بكم مرة أخرى في مساء الاثنين مع الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي، حياكم الله. مرحبا
بك شيخ عبد الله.
دكتور عبد الله، قبل الفاصل تحدثنا عن يعني الشروط التي ينبغي نتحلى بها المرء حتى يكون صاحب مروءة، ذكرت مع النفس ومع الخلق ومع الخالق. ذكرت في مع النفس ثلاث مسارات أو جانب العفة والنزاهة والصيانة. تحدثنا عن قضية العفة، في النزاهة.
النزاهة تحدثت عنها وقلت أن يكون الإنسان نزيها ويترفع عن هذه الأشياء، مثل أن لو ولي ولاية فلا ينبغي له أن يترفع عن إخوانه، ولا ينبغي له أن يترفع عن أقاربه، ولا ينبغي له أن يترفع عن من له فضل عليه من أهل العلم والفضل والإحسان.
لكن يتنزه عن
كذلك، لكنه يتنزه عن سفاسف الأمور، يتنزه عن التحسر عن فقد الدنيا، وكما ذكرنا قصة الأحنف ابن قيس، هذه النزاهة أيضا يترفع أن يأخذ أموال بيت المال، لأن هذا ليس من العدل. ولهذا ابن عمر رضي الله عنه لما زار مصعب بن عمير وكان على الكوفة قال وهو مريض، فقال يا ابن عمر ألا تدعو الله لي؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول وقد كنت على البصرة. وقد كنت على البصرة، هذه ينبغي أن تترفع مثل هذه الأشياء. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما كان في غزوة قال من استعملناه منكم على عمل فليجيء بقليله أو كثيره، فما أعطي منها أخذ وما نهي عنه ترك. هذا هو الأصل، إنسان ينبغي أن يترفع، لا تجعل هذه الولايات سبيلا إلى أن تأخذ بطريقة معينة. ما هي الطريقة المعينة؟ هذا نوع من خرم المروءة. تتحدث لي عن الأمانة وأنها ولاية وأنه يجب عليكم يا طلبة أنكم ترعون وغير ذلك من أشياء، ثم تضع لي شركة ليست باسمك ثم تتعاقد مع جهتك وتظن أن هذا من نوع من النزاهة، هذا ليس من النزاهة.
أو الناس ما يعلمون بها،
والناس ما يعلمون، ثم تتحدث عن الأمانة وعن وجوب الطاعة وغير ذلك، هذا كله هذا نعم أنت لا تقصد إلا ورجل بايع إماما لا يبايع إلا لدنيا، فإن أعطاه منها رضي وإن لم يعطه منه سخط، هذه هي القضية. فإذا ولي الولاية رضي وأسجح، وإذا ترك الولاية بدأ يتحدث وأنا وأنا وأنا. وهذه القضايا دلالة على نوع من قلة المروءة. الأئمة السلف الذين نحن، يا شيخ عبد الله اسمح لي أقولها، حينما أقرأ سيرة السلف وأمارسها في واقعنا المعاصر، أمارسها مع الدكاترة، أمارسها مع طلبة العلم، لا أجدها لا مثلي ولا مثل أخواني، لا نحن لا نمارسها. كانوا رضي الله عنهم لا حتى رؤيتي في رؤيتك المبالغة فيها لا يتحدثون. مالك بن أنس حينما يسأل السؤال فلا يجيب، لماذا؟ ورعا، يخاف أن يتكلم بما لا يعنيه. يقول مصعب بن زبير بن بكار يقول يدع السؤال يدع الجواب فلا يناقش هيبة، والسائلون نواكس الأذقان نور الوقار وعز سلطان التقى ذاك التقي وليس ذا سلطان.
الصحابة كانوا حتى مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون بعد ما نتملى من وجهه
وما يشبعون من وجه عليه الصلاة والسلام، لأنه كانوا يرمقون عليه الصلاة والسلام ينظرون. هذا
حياء
هذا المعنى يا شيخ عبد الله.
نحن بحاجة إلى
والله نحن بحاجة إلى شيخ عبد الله، والله إن العين تدمع حينما لا تجد مثل هذا. أول شيخ عبد الله كان السلف كان بجانبك الأعماش وجارك منصور بن المعتمر وبجانبك وكيع بن الجراح ويصلي مع جماعتك إبراهيم بن أدهم هؤلاء. فيستحي الإنسان أن 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 يظهر
شيء. الشيخ اللي يقول بلينا بهالواقع هذا.
الإنسان بلي بالواقع فيجعله لعامة الناس، لكن ينبغي الذين ينتظر منهم توجيها، ينتظر منهم مقاما ومكانة، يترفع مثل هذه الأشياء، لأنك أنت الناس كما قال سفيان خلت الديار فست غير مسودي ومن البلاء تفردي بالسؤددي. الإنسان ينبغي له أن يكون واضحا. ما الوضوح ليس معناه أن, أن, أن تخرج بطبيعتك من غير كلفة، هذا ليس من ذلك. المقصود أن يكون كلامك صادقا فيه لا فيه لف ولا في
دوران. لكن هل نثرب على الإنسان؟
لا نثرب على عامة الناس، لكن نثرب على بعض الذين يتابعونك. يعني الآن بعض الناس يقول، أنا كنت أناقش مع بعض الأخوة فذكرت مثل هذه الممارسات، قال طيب لماذا يتابع الناس؟ لا تلوم الناس يتابعونك. أنت شيخ عبد الله مثال، خل نطبق أنا وياك، الناس يتابعوني، عندي 100,000 200,000 300,000 400,000، فأمارس طريقة ما تليق بي ولا بمقامي ولا بعلميتي معي، ثم أقول للناس تجي أنت تنكر علي، أقول لك لا أخي اللي ما يتابع اللي ما يبيني لا يتابعني. لا يا حبيبنا، لا يا أخي، هناك مقام يجب أن يحترم، ولو أن أهل العلم صانوه لصانهم، ولو أنهم عظموه في النفوس لعظمه. هذا المعنى لا بد منه. ولهذا ينبغي أن يترفع حتى أصحاب القلم، حتى أصحاب تويتر. يعني حتى من المروءة أنك لا تمارس الألفاظ التي يجابهك بها متابعوك أو حاسدوك بمثل هذا. فإذا جاءني شخص وبدأ يتابعني ويتهجم علي، لا ينبغي لي مهما كان كاذبا مهما كان منافقا، مهما كان حاسدا، أن أمارس معه هذا الأسلوب المشين، هذا الأسلوب الغير لائق.
هذا بالنزاهة يا شيخ؟
هذا نعم، هذا نوع من النزاهة التي ينبغي أن نترفع عليها الإنسان.
ممتاز.
طيب. ولهذا ينبغي الإنسان أن يكون عنده نوع من أدب الكلام.
والصيانة يا شيخ، جانب الصيانة
ذكرنا أن العفة، وذكرنا الصيانة، وذكرنا أن النزاهة.
طيب مع الخلق يا شيخ؟
مع الخلق أيضا أن يتعامل معهم في صدق، يعني كما قلت يا شيخ عبد الله في لماذا الحديث عن المروءة، أن يتحدث معهم. حينما أجلس معك يا شيخ عبد الله لا أعطيك صورة نرجسية أنت في نفسي لست كذلك، فإذا رجعت إلى بعض أصحابي قلت الشيخ عبد الله فيه وفيه وفيه، لكني في المقابل كنت أعطيك أنك حسن الاستقامة، حسن الهدم، الذي قلت فيه أول الأمر أنه ذو الوجهين. كثير من الذين من الناس الذين يتقربون إلى أصحاب الولايات، يتقربون إلى أصحاب الوظائف، فيمارسون معهم هذا المعنى.
الرسول عندما قال لعائشة أن يعني هذا الرجل الذي دخل عليه
بئس أخو العشيرة
هو،
أي لكن لا ينظر منه مطمعا يكف شره، لكن هذا يريد مطمع دنيوي. حينما أنت جزاك الله خير صنعت في هذا المكان ما لم يصنعه أحد، وأنت وأنت وأنت، وأبدأ أثني عليك لأجل أن توليني ولاية، لأجل أن تضعني في مكان لأحصل على مال أو غير ذلك من الأشياء. ينبغي أن يترفع الناس عن هذه الأشياء. هذه المروءة يجب أن تعاد، يجب أن تحترم. يا أخي لما جاء الراوي إلى أبي مسلم، إلى أبي الزبير المكي، محمد بن مسلم بن تدرس المكي، قال لماذا تركت حديثه؟ قال رأيته يخبئ شيئا بيده إلى الدابة فيوهمها أن معه شيء فتركته. فقال لما؟ قال لأنه ربما إذا كان بهذا الأسلوب ربما يكتب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانوا يرون الرجل إذا خرج بثيابه الفضل أمام الناس يتركون حديثه. لماذا؟ قالوا لأنه ربما لا يتورع عن الزيادة في حديثه.
شيخ صحيح أيضا اللي كان لا يغطي رأسه كانوا يعتبرونها يعني تعتبر خارج من خارج الموضوع، لا يقبلون.
لكن هذا في بلد دون بلد، لكن ليس المقصود
لا في الصلاة مثلا في الصلاة.
لا هو جاء في حديث رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل متحسرا أو حاسر الرأس، لكن حديث ضعيف منكر.
إيه
منكر،
لا في ممارسة الناس نظرتهم.
لا هو يختلف من مكان لآخر، لكن الأصل أن خروج الإنسان من غير غطرة لا بأس به، لأن هذا لا بأس. الصحابة كانوا يلبسون بعمامة ومن غير عمامة، لكن هذا بسيط أحيانا. لكن ما تأتي إلي مع ضيوفك بطبيعة هذا إلا أن تستأذنهم من باب تقدير المقام. جميل. أنا لماذا يا شيخ عبد الله؟ أنا لا أريد أن يفهم المشاهد أو تفهم المشاهدة أن المروءة هي صورة ذكرها يناقشونك بعد ذلك هذا ليس من المروءة، أن هذا لا بأس به أو هذا ليس المقصود. المقصود أن تحترم المكانات، أن تحترم الولايات، أن تحترم مكانة العلم.
تعريفا دقيقا بقدر ما هي يعني رؤية عامة تشاهدها،
استعمال ما يزينه،
تستطيع أن تميز هذا صاحب مروءة يعني ليس له مروءة أو قليل المروءة.
حتى عدوا سرعة الكلام بحيث يتداخل كلام بعضه على بعض، أن هذا ليس من 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 الفتوة أو من المروءة إذا كان الإنسان دائم في حديثه خوفا من أن يفهم عنه بخلاف.
طيب
الواقع.
ناخذ الشيخ أيضا الشرط مع الخالق، كيف يتعامل الإنسان أو المرء مع ربه عز
الله
وجل.
الله سبحانه وتعالى يقول استحيوا من الله حق الحياة، ثم قال أن تحفظ البطن وما حوى والرأس وما وعى. هذا هو الحياء الذي هو نوع من المروءة،
وأن
تستحي من الله حق الحياة. عندما قال معاوية بن قرة يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر، قال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قال يا رسول الله أرأيت الرجل يكون وحده؟ قال فالله أحق أن يستحي
الله.
بعض الناس يا شيخ عبد الله وهو في الغرفة يخرج، ينبغي له لو كان عنده المروءة الكاملة استحيا فغطى بشيء من داخله.
عثمان كان لم يرى عورته، قيل أنه لم يرى عورته.
يقول العلماء رحمهم الله لا ينبغي للإنسان أن ينام وهو كاشف للعورة ولو كان مع زوجته، إلا أن يتغطى بلحاف من باب الأدب. وقد اختلف العلماء هل يجوز الاغتسال والإنسان كاشفا عورته، اختلف العلماء في ذلك واستدلوا بالجواز. أن عائشة رضي الله عنها تقول إني كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا من إناء واحد وأقول دعلي ويقول دعيلي. قالوا هذا دلالة نوع من أن الرسول كان يكشف لحاجة معينة. أما هذا من ماذا يدل؟ أنا لا أتحدث عن أنه لا يجوز أو يجوز، هو يجوز لكن يعطيك انطباع
جانب المروءة.
جانب المروءة أنه كانوا يتحفظون. شيخنا عبد العزيز بن باز كان في بعض مواقفه تجد أنه احترام. حينما أذكر من الطرائف أن رجل كان كبير السن يحضر درسنا، درس الشيخ، وكان إذا قرأ القارئ يأتي هذا الشخص ويكمل بعض ويقول كان أهل العلم، يقول الشيخ عبد العزيز نعم 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 أكمل نعم. نحن نتضايق وهو الطلاب يتضايقون، الدرس درس شيخ، الدرس شيخنا، ومع ذلك تجد هذا يتطفل، ومع ذلك الشيخ يحلم معه شديد الحلم. هذا نوع من المروءة. يستطيع أن يقول يا أخي اسكت،
نحن في درس،
نحن في درس، لكن هو التحلم والحلم والتصبر والصبر هذا نوع من كرم النفس. هي كرم نفسي شيخ عبد الله، هذا الكرم
النفسي في هالمجال. هذا الشيخ محمد بن موسى رحمة الله عليه، يعني لازم الشيخ يقول في فترة فترات جلس مع الشيخ 5 سنوات ما مد رجله. الناس قد يستغربون الآن من هذا. يقول كان الشيخ يعني أثناء مرضي، يعني الشيخ أصيب في ركبتي يعني كانت مؤلمة، يقول كنت أجلس أنا وياه أكثر من ساعة إلى ساعتين بعد صلاة الفجر أقرأ عليه المعاملات، أقرأ على المعاملات. فيقول الشيخ فقط كل ما ربع ساعة ثلث ساعة فقط يخالف بين الرجلين، يعني فقط يقول، أقول الشيخ مد رجليك أنا يعني ابنك، قال لا 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 أنا مرتاح كذا، وهو أدبا من الشيخ، وهو يعني مع واحد من طلابه. شوف كيف تعامله.
هذا الذي ينبغي أن يكون. هذا ولهذا ماذا يقول بعض السلف؟ يقول المروءة لأهل المقامات تمنعه من فعل الرغبات طلبا للحمد، وتحجبه عن كثير من الرغبات خوفا من الذنب. هذا المعنى ينبغي أن يمارس في حياتنا، يمارس في حياتنا يا شيخ عبد الله. الآن اليوم حينما تجد أنت في السيارة تجد بعض الناس يخالف السيرة كلها ويرقى على
الرصيف
ويسابق الناس حتى يكون أمام الإشارة، فإذا فتحت قام. هذا ليس من الأدب. الناس مثلك، خرجوا للدوام مثلك،
لهم حقوق
مثلك،
لكن أصحاب أدب،
لكن أصحاب التزم بالنظام. هذا ليس من الأدب، ليس من أدب أن تصنع مثل هذه الأشياء. لا، وأحيانا ضرب هذا الصوت البوري هذا وإزعاج الناس بذلك ليس من الأدب.
طيب يا شيخ، هل يمكن نتعلم المروءة؟ بمعنى يعني كيف يمكن أن نعين الناس على أن يتعلم المروءة؟ ما هي الأشياء التي تعين الناس على أن يعني يصبحوا أهل مروءة؟
هذه الأشياء هو احترام واقع المسلمين، احترام واقع المجتمع، احترام ما تبنى عليه الناس اليوم. المشكلة يا شيخ عبد الله أن بعض الناس أحيانا يحاكمك بمنطقين ليس بمنطق واحد، فيمارس معك في مجتمعك الذي تربى على المحافظة، تربى على الأدب، تربى على كمالات الرجولة، فيمارس أشياء غربية كانت أم شرقية. فإذا قلت له يا أخي ما يليق، قال يا أخي مو بحرام، يا أخي مو بحرام وما في بأس، جيب لي دليل من الكتاب والسنة أنه حرام. هو الآن
في هذا المنطق،
هو الآن ماذا ألقى؟ الأدب المجتمعي، ألقى الأدب الاجتماعي عرض الحائط. لكنك أنت لو ما عشت معه في بلاد الغرب ولبست بطريقة معينة يقول كأخي لا تفشلنا، ليس هذا من لبسهم. تقول هو حرام، قال ما هو بلازم حرام، لكن لازم تحترم المجتمع اللي فيه.
يرى أن هناك مروءة،
هناك مروءة، لماذا لا تمارس مروءتك في بلدك؟ فكما أنك تجد هذا تتضايق أنت، يعني بعض الإخوة يقول إني كنت أمارس مع أولادي الصغار، فإذا تصرفوا تصرفات في بلاد غير بلادي يقول أتضايق وأقول اسكتوا أليس من أدب، لكن في البلد لا أباري فيه. هذا جيد إن الإنسان كما يقول يا غريب كن لبيب، لكن ليس معنى ذلك أن تمارس لا ما لم يعتده المجتمع في بلدك، لكنك تحاكم الناس في مجتمع غربي بواقعهم وأدبهم وعولمتهم. أنا أقول ربما ضاق الوقت أن العولمة استطاعت أن تؤثر في واقع الناس اليوم، وأصبح الإنسان أهم شيء عنده أنه يحاجك ليتصرف كما يشاء في بيئته.
المروءة العولمة يا شيخ خرمت المروءة
للأسف الشديد. العولمة خرمت المروءة. نحن لا نجد بأسا حينما نقول أنه لا بأس أن يشرب الإنسان الماء أو يشرب القهوة في الطريق، لأن البلد اعتاد ذلك، وإن كان في السابق يمنعون من ذلك. لا بأس الإنسان يأكل الأكل في الخارج إذا كان في بيئة لا بأس. هذا ليس القضية هذه. جميل. القضية أن يخرج ويتصرف تصرفات غير لائقة. يعني الآن يا شيخ عبد الله، حينما يخرج شخص ويتابع خلق كثير، كل تصرفاته ضحك، وكل تصرفاته مجون وشقلبات كما يقولون، وتصرفات غير لائقة، هذا يضر بشخصيته، يضر بأسرته، يضر
هذا يا شيخ والله، يعني معلش لا همهم ولا نظروا للناس ولا شيء، أهم شيء إنه يعني الرقم فقط بس عنده يزداد. اسمح لي شيخ، بقينا تقريبا دقيقتين. الآن هل يمكن، سؤال، هل يمكن نربي أجيالنا يا شيخ على خلق المروءة؟ بمعنى دورات تدريبية، مناهج تعليمية، دروس علمية في المساجد. جميل. كيف نرسخ هذا المعنى؟
أنا أتمنى أن يكون هناك مادة من مواد الدراسة هي مادة
الآداب
والسلوك.
جميل. موجودة سابقا،
كانت موجودة الآداب والسلوك، بمعنى أن يتربى الإنسان بأشعار، تحفظ أشعار، تحفظ مقاطع من المقالات. هذه بلا شك يا شيخ عبد الله تربي وتؤثر، سواء كان في مدارس الابتدائي البنين او مدارس البنات. هذه نقطة مهمة جدا. الامر الثاني، شخصية الاب في الأسرة.
حسنت.
شخصية الأب في الأسرة لها أثر كبير. يعني. القدوة. يعني الآن حينما تجد الأب والأم لا يتلفظان بألفاظ قبيحة، تجد أنهم يترفعون، وإذا سمعوا بعض الأبناء يتكلم بمثل هذه الكلمات ينهرونهم ويزجرونهم، والذي يتكلم بألفاظ جيدة يكرمونهم. الأب عمر رضي الله عنه يقول: تعلموا العربية تعلو مرؤتكم. حينما يتحدث الأب ببعض العبارات اللغوية ويمارس الطفل هذه الكلمات، هذا نوع من علم.
والله يا شيخ في هالممارسات هذه بالذات في البيت، يعني يذكر لي شخص يعني يقول إن ابني يقول لي 25 سنة ما سمعت يعني أنك يا أبي تكلمت على أمي بكلام غير جيد، قد تكون يعني خارجة في مناطق لكن أمامنا، أو أن أكلنا زاد ولا شيء غدا أو عشاء وكذا ولم تشكر والدتي على هذا الطبخ. يقول 25 سنة وأسمع كل وجبة يقول لها شكرا 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 شكرا. يقول تربت في أذهاننا أن نشكر أمي، نشكر أختي، نشكر كذا.
شيخ، أهل العلم ليسوا في السابق، ليسوا أهل علم فقط، يعني قال الله قرصوا يعلمون في الفقه فقط، حتى في سلوكياتهم. الإمام أحمد رحمه الله لما تزوج امرأة ثم ماتت، فتزوج ابنة عمه فعاش معها سنين، فأرادت ابنة عمها أن ترى مكانتها عند الإمام أحمد، فقالت: يا ابن عمي، هل رأيت مني ما يشينك؟ موقف عظيم. فقال الإمام أحمد: لا والله، فلنعم المرأة أنت، غير أن حذائك تصر. حذائك تصر
يعني طلع صوت.
لا طلع صوت، لأنك إذا طلعت أنا ما أحب هذا، أنا ما أحب هذا. عمر رضي الله عنه حينما كان من كرم، من علو وكمال رجولته، كان لا يرى أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يخرجن مثل ما يخرج عامة النساء، وكان يأتي
لهم مقام مختلف،
يقول يعني لهم أنه مقام مختلف، فلا ينبغي أن يختلطن مع عامة النساء وعامة الناس. فلما كان يأتي لرسول الله ويقول: يا رسول الله، احجب نساءك أن يخرجن، احجب نساءك أن يخرجن. فلما خرجت سودة وكانت امرأة فارعة في الطول تعرف، وهي متحجبة، فلما خرجت تريد البراز، يعني تريد الفضاء، فقال عمر رضي الله عنه لما مرت قال: قد عرفناك يا سودة، فانظري كيف تخرجين، يعني أنك معروفة بطولك. فتركت
صاحب غيرة،
فتركت ذلك ودخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يومئذ عند عائشة. تقول عائشة: فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخلت علينا أم سودة ورسول الله يتعرق العرق، فقالت: يا رسول الله، لقد خرجت فلقني عمر، فقال: قد عرفناك يا سودة، فانظر كيف تخرج.
شكرا.
ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: فأتاه الوحي ثم سري عنه فقال: قد أذن الله لكن أن تخرجنا لحاجاتكن. بمعنى أن هذا مهما كان لكن لا ينبغي له أن يترك الإنسان هذه الأشياء التي كان
الشيخ عبد الله أن يعني عند الحقيقة موضوع خوارم المروءة يعني فصل يعني مهم جدا. لعلنا إن شاء الله يكون فرصة أخرى العولمة والمروءة أيضا, لكن إن شاء الله يكون فرصة أخرى. شكرا لكم دكتور عبد الله. شكرا أيها الأخوة, بسكم جميعا نشكر ضيفنا الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي, نشكركم أنتم أيضا. نلتقيكم بحول الله عز وجل في حلقة قادمة, دمتم في رعاية الله حفظ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.